قلت ونحن أهل السنة ما أحببنا أبا سفيان لأنه أبو سفيان أبدا، ولكن نحن أهل إنصاف، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة. إننا لما آمن أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وضعناه على رؤوسنا، ولما آمن علي بن أبي طالب وجعفر وعقيل والعباس وعبد الله بن العباس والحسن والحسين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا، لما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وضعناهم على رؤوسنا، ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه وراء ظهورنا وما تبعناه وما أحببناه أبدا، لأننا نحب من يحبهم الله ونبغض من يبغضهم الله بغض النظر عن انتماءاتهم. أحببنا سلمان وهو فارسي، وأحببنا صهيبا وهو رومي، وأبغضنا أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبغضنا أبا جهل وهو قرشي. فلا يحب أهل السنة أبا سفيان لأنه أبو سفيان، ولا يبغضون أبا طالب لأنه أبو طالب أبدا، وإنما يحبون المؤمنين ويتولونهم، ويبغضون الكافرين ويتبرؤون منهم. أما قوله إنه لا يؤمن بهذا الرب فهذا شأنه، ولكن هل يؤمن بالرب الذي قبل أن تكون زوجة لوط صلى الله عليه وسلم كافرة؟ هل يقبل بالرب الذي قبل أن تكون زوجة نوح عليه الصلاة والسلام كافرة؟ هل يقبل بالرب الذي قبل أن يكون ولد نوح صلى الله عليه وسلم كافرا؟ هل يقبل بالرب الذي قبل أن يكون والد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كافرا؟ يريد أن يبين لنا مواصفات الرب الذي يريده هو أمثاله، ثم بعد ذلك ننظر هل هناك رب بهذه المواصفات التي يبتغيها، ثم بعد ذلك إن شاء آمن وإن شاء كفر. إن الأمر ليس كذلك، إن الدين تسليم لأمر الله تبارك وتعالى، وليست القضية قضية مزاج، بل تسليم واتباع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين. قال التجاني: لم يعثروا على علي ولا غلطة واحدة ولا كذبة واحدة ولا سقطة واحدة،
لأنهم وكما تعلمون أن أئمة أهل البيت معصومون عن الخطأ، لم يسجلوا لعلي كذبة واحدة ولا غلطة واحدة ولا سقطة واحدة فختموه من حيث أبيه أبي طالب.
قلت: أما الكذب فلا شك ولا ريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بريء منه، ولا يجوز أن ينسب لمثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كذب. وأما أنه لم يخطئ فهذا الكلام إن كان من باب المديح فنحن لا نرده، إذ ليس المقصود أن نعيب علي رضي الله عنه، فعلي أكبر وأعظم من أن يتكلم عليه أمثالنا، ونحن أذل وأحقر من أن نتكلم في أمثال علي رضي الله عنه. ولكن التجاني يريد بهذا الكلام أنه أخطأ أبو بكر وأخطأ عمر وأخطأ عثمان وأخطأت عائشة وأخطأ عبد الله بن عمر وأخطأ عبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد والزبير، أخطأوا جميعا باعترافكم أيها السنة، وعلي لم يخطئ، فيكون هو الأولى وهو الأفضل وهو الخليفة وما شابه ذلك من أمثال هذا الكلام. قلت قبل قليل إننا لسنا أهلا لأن نتكلم في مثل علي رضي الله عنه، ولكن أحيانا يضطر الإنسان إلى الشيء اضطرارا ويلجأ إليه إلجاء، ولا أرى الأمر إلا كذلك، فإني أجدني مضطرا لأن أدفع مثل هذا الكلام بذكر بعض ما ينسب إلى علي رضي الله عنه في كتب الشيعة، فضلا عن الثابت في كتب السنة مما أخذ على علي رضي الله عنه. فمن أراد التوسع بعد ذلك فليرجع إلى كتابي كشف الجاني محمد التيجاني، فقد ذكرت فيه ما ينسب إلى علي رضي الله عنه من أخطاء سواء في كتب السنة أو الشيعة، وذلك في أكثر من 30 مسألة أذكر منها هما على سبيل المثال. عن عكرمة قال: إن علي رضي الله عنه حرق قوما بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. أخرجه البخاري. وكذلك ثبت في الصحيح أن علي رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل، فغضبت فاطمة رضي الله عنها، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: فاطمة بضعة مني، يريبني ما غابها ويؤذيني ما آذاها. رواه الإمام مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه في صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يمحو اسمه، فرفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمحاه النبي صلوات الله وسلامه عليه بيده، وكما قلت وغيرها كثير. وكل هذه عندنا علي رضي الله عنه فيها معذور، وليس هذا مجال تفصيل ذلك. وأما ما جاء في كتب الشيعة فمنها ما نقلوه عن علي رضي الله عنه أنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له خادم غيره، وكان له لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة، ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره، فإذا قام إلى الصلاة يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي بيننا. وهذا في بحار الأنوار في الجزء الثاني في الصفحة 40. أي خبث أعظم من هذا؟ علي ينام مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في فراش واحد ولحاف واحد، من يقبلها على ابنته؟ من يقبلها على زوجته؟ من يقبلها على أهله؟ حتى نقبلها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي وعلى عائشة؟ أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ إن المسلم ينعقد لسانه عندما يسمع مثل هذا الكلام. وللأسف هناك من يصدق ويبرر. وكذلك روى عن علي أنه جاءته امرأة فقالت له: يا قاتل الأحبة. فقال لها: يا سلفع، يا جريئة، يا بذيئة، يا مذكرة، يا التي لا تحيض كما تحيض النساء، على هنها شيء مدلى. والهن الفرج. هذا كلام لا يليق أبدا أن يخرج من مثل علي رضي الله عنه، ولا ينسبه له إلا من لا يحبه. وروى كذلك أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه قد تعلقت برجل من الأنصار، وصبت بياض بيض على ثيابها وبين فخذيها، فقام علي كرم الله وجهه فنظر بين فخذيها فاتهمها. وهذا في بحار الأنوار في الجزء الرابع صفحة 300. أينسب هذا إلى علي من يحبه؟ أمثل علي رضي الله عنه ينظر بين فخذي امرأة أجنبية؟ قال التجاني كذلك: قال أحد الصحابة: كنا نؤمر بالسجود على الحصى وننهى عن السجود على الثوب. أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد.
إذا الرسول تغلها وأمر الصحابة أن يصلوا على الحصى موجود في صحيح الترمذي وابن ماجة وأحمد بن حنبل أنه كنا نؤمر بالسجود على الحصى وننهى عن السجود على الثوب. شيء ما يعمل إلا امتثال أمر الله والرسول. شو المنع؟
قلت ما وجدت هذا الحديث لا عند الترمذي ولا عند أحمد ولا عند ابن ماجه. فنرجو أن يبين لنا التجاني أو أي أحد من الشيعة مصدر هذا الحديث، وهل هو موجود فعلا في هذه الأماكن التي عزى لها؟ أما قوله إنه يستدل بهذا الحديث على أن السجود لا بد أن يكون على التراب، فهذا مثل قوله في كتابه ثم اهتديت عن باقر الصدر أنه قال: يجب أن يعرف قبل كل شيء أننا نسجد على التراب ولا نسجد للتراب. والثابت عندنا وعند أهل السنة أيضا أن أفضل السجود على الأرض، وما أنبتت الأرض من غير المأكول. ولا يصلح السجود على غيرها.
أولا أنا سألت الشهيد الصدر رحمة الله عليه عندما قابلته على السجود على الحزام لأنني كنت أحمل نفسي هذه الفكرة. فالشهيد الصدر رحمة الله عليه نظر إلي بابتسامة حلوة وقال لي هناك فرق بين أن نسجد على الحجر أو نسجد للحجر. نحن نسجد على الحجر امتثالا لأمر الله ورسوله.
قلت هذا غير صحيح، وأنا لا أتهم باقر الصدر لأنه كاذب، والأقرب أن التيجاني هو الذي يكذب عليه لأنه هو الذي فطر هذه الكلمة. أما باقر الصدر فلا أدري عن قوله. وأما بالنسبة للسجود على التراب وغيره فقد قال الإمام ابن قدامة ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، أعني أعضاء السجود يعني مباشرة الأرض. وقال القاضي إذا سجد على كور عمامته أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. ثم نحن لا ننكر على الشيعة السجود على التراب، فمن شاء سجد على التراب ومن شاء سجد على غير التراب، والمسألة ليست مسألة السجود على التراب أو غيره، ولكن الأمر أعظم من ذلك بكثير، وذلك أن الشيعة يقدسون التراب يعني تراب الحسين. قال موسى الموسوي كثير من الذين يسجدون على التراب يقبلونه ويتبركون به، وفي بعض الأحيان يأكلون قليلا من تربة كربلاء للشفاء. قال ذلك في كتابه الشيعة والتفقيه. ونسبوا إلى جعفر الصادق رضي الله عنه كذبا وزورا أنه قال طينة قبر الحسين شفاء من كل داء، وإذا أكلته تقول بسم الله وبالله اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. التراب. وينسبون إلى الباقر أنه قال طينة الحسين شفاء من كل خوف، وهو لما أخذ له التراب. فهم يعتقدون في التراب، ليست القضية قضية سجود على التراب أو على حصير أو على سجاد أو حرير، إنهم يقدسون التراب يأكلون التراب. التراب يشافي، التراب يعافي، وهذه مصيبة عظيمة. وقال التجاني الأحاديث مزيفة لأن الحاكم يكره عليا ومن يتسمى باسمه، ومدحوا معاوية وكفروا أبا طالب لأجل علي.
لكن ما حيلتنا مع هؤلاء؟ حيلتنا أنه التاريخ مزيف، الأحاديث مزيفة لإرضاء الحاكم. الحاكم يكره علي ومن يتسمى بهذا الاسم، يكره أبي طالب ويكره الزهراء ويكره هذه الشجرة، الشجرة النبوية كلها يكرهها لا يحبها.
قلت من إنصاف أهل السنة أنهم مع اتهامهم للشيعة لأنهم يكذبون على علي رضي الله عنه وعلى الصحابة، إلا أنهم لم يكذبوا على علي أبدا ولم يكذبوا. ولذلك تجد في كتب أهل السنة الروايات الكثيرة في فضائل علي رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم وخصائص علي للنسائي وفضائل الصحابة لأحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه والمستدرك للحاكم. كل هذه الكتب وغيرها كثير يذكر فيها أهل السنة فضائل الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. وقوله إن السنة كانوا يكذبون لأبي سفيان لأجل معاوية كذب، بل يخرج لنا الأحاديث التي رويناها في فضل أبي سفيان أو معاوية في الصحيحين أو غيرهما من الكتب التي اهتمت بالأحاديث الصحيحة. نعم نحن لا ننكر أبدا أن هناك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع حديثا في الفضائل سواء في فضل علي أو معاوية أو أبي بكر أو عمر أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم أجمعين أو غيرهم ممن هم دونهم، وكل هذه الأحاديث أكمنا عليها بالوضع وأبطلناها، وفي ذلك كتب كثيرة. ولو كان الأمر كما يزعمون من أن معاوية كان يجبر الناس على الكذب ويسطرون له الأحاديث في مدحه لوجدنا في صحيح البخاري ولو حديثا واحدا في فضل معاوية، بينما الأحاديث في فضل علي كثيرة جدا. لماذا لم يهمل الأحاديث التي يذكر فيها فضل علي؟ لما لم يضعوا أحاديث في فضل معاوية في الكتب الصحيحة؟ أليس يدعون أن البخاري من النواصب؟ لماذا يذكر أحاديث فضل علي ولم يذكر في فضل معاوية ولا حديثا واحدا؟ إنه الإنصاف الذي عجز عنه كثير من الناس. وأما قوله كفروا أبا طالب ومدحوا أبا سفيان لأجل علي، هذا سخط وجهل. وإلا فلماذا لم يمدحوا أم جميل زوجة أبي الله، فإنها أخت أبي سفيان وعمة معاوية، وكان من المفروض أن يمدحوها لأجل معاوية، وأن يحذفوا الآية الواردة فيها في القرآن لأجل معاوية كما يدعي الشيعة أن الصحابة تغيروا في القرآن. لماذا لم يطعنوا بالعباس وهو عم علي؟ لماذا لم يشكروا عقيلا أخا علي؟ بل لماذا لم يشكروا عليا نفسه، ولم يشكروا جعفر بن أبي طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة؟ إنه الالتزام بالنصوص. وأما قوله إن الحاكم يكره من يتسمى بعلي، فهذا الكلام مقبول لو كان التيجاني جلس بين أناس لا قرأوا ولا حضروا دروس علم، وهذا للأسف يصدق على كثير من الشيعة، فإنهم لا يقرؤون ولا يسمعون إلا ما يرتب لهم، فلا يقرؤون إلا الكتب الدعائية، ولذلك يصدمون أحيانا عندما نقول لهم هذا موجود في الكافي أو في بحار الأنوار أو مستدرك الوسائل أو الوسائل أو كشف الأسرار أو كشف الغمة أو غيرها من الكتب المعتمدة عندهم، لأنهم ما قرأوها وما مروا عليها وما سمعوا بها، فلا يقرؤون إلا الكتب الدعائية الصغيرة. وأما قوله إن الحاكم يكره عليا ومن يتسمى باسمه، فلننظر في كتب الرجال هل هناك اسم علي أو لا. وأنا سأقتصر على ذكر العلماء فقط والرواة الكبار الذين تسموا باسم علي، ومن أراد أن يعرف عدد من تسمى بهذا الاسم فعليه أن يرجع إلى كتب الرجال والتراجم. علي بن حجر السعدي، علي بن الحسن بن شقيق، علي بن ربيعة الوالبي، علي بن عبد الله بن المديني، علي بن مسهر، علي بن محمد القاري، علي بن محمد الشوكاني، علي بن نعمان الألوسي، علي بن محمد المكتفي العباسي الخليفة، علي بن الهيثمي، علي بن سليمان المرداوي، علي بن عبد الكافي السبكي، علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، جده معاوية بن أبي سفيان، علي بن عقيل أبو الوفاء، علي بن محمد الماوردي، علي بن محمد بن عبد الرحمن الآمدي، علي بن محمد بن الأثير، علي بن أحمد بن حزم، علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، علي بن الحسن بن عساكر، علي بن حمزة الكسائي، علي بن عمر الدارقطني، وغيرهم كثير. قال التجاني هل الله يؤوي رسوله صلى الله عليه وسلم عند واحد كافر؟ يعني أبا طالب،
هل الله يؤوي رسوله عند واحد كافر مشرك؟ ثم هل الله لنفرض أنه كافر مشرك على سبيل الفرض وهذا يحمس الرسول ليؤوي؟ شعار مكة 3 سنوات وأبي طالب يأكل في أوراق الشجر ويعصف على بطنه الحجر محبة في رسول الله.
قلت قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. من ربى موسى؟ إنه فرعون. هل يرضى الله أن يؤوي رسوله موسى صلوات الله وسلامه عليه عند واحد كافر؟ من ربى يوسف صلوات الله وسلامه عليه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا؟ كافر من أهل مصر ربى يوسف صلوات الله وسلامه عليه؟ من ربى إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. رباه أبوه وهو كافر، هل يرضى الله أن يؤوي رسوله عند كافر؟ قال التجاني عن أبي طالب: أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في شعاب مكة، ونحن نقولها بملء فينا. إن أبا طالب كما قال ابن كثير نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف معه، والله كنا نتمنى أن لو أسلم أبو طالب لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل مواقفه معه، لكننا لا نحابي أحدا في دين الله ولا نتألى على الله. ثم إن قوله أبو طالب بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في شعاب مكة صحيح، ولكن ليس أبو طالب وحده، بل كل بني هاشم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم، وأبو لهب هو الوحيد الذي قعد مع أهل مكة، بل إن بني المطلب كذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم. وقال التجاني كذلك: بنو العباس حذفوا وآله في الصلاة الإبراهيمية لأنهم عرفوا عند عامة الناس أنهم غير مقصودين في آل البيت. في القرن الثاني كانوا يكتبون وآله، وفي القرن الثالث حذفوها،
ولذلك تراهم في الكتب الأولى لم يكن هناك كتابات بها ذكر رسول الله إلا وفيه صلى الله عليه وآله، وإنما تقريبا في القرن الثالث للهجرة في عهد الدولة العباسية طرحت هذه المسألة، لأن بني العباس عرفوا بأنهم ليسوا هم المقصودون عند عامة المسلمين بأهل البيت، أرادوا أن يتقربوا ويقولوا نحن أهل البيت، نحن عترة الرسول.
قلت هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأقل ما يقال في هذا إنه قلة حياء. وهذا الكلام لا يخرج إلا من أكذب الناس أو من معتوه لا يدري ما يقول. من قال من الناس إن بني العباس ليسوا من آل البيت؟ أليس جدهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيظنون أن أهل البيت هم علي والحسن والحسين وأولادهم فقط؟ إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم، فهؤلاء هم آل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله حذفوا كلمة آل في الصلاة الإبراهيمية فإنه كلام سخيف، فمن نقل هذا وأين؟ إن هو إلا إفك مبين. وقال التجاني: صبر علي رضي الله عنه على الخلافة لما طلب منه أن يحكم بسنة أبي بكر وعمر، تلك السنة المشؤومة المزعومة.
أولا صبر الإمام علي عليه السلام 23 عاما، وقد تحدث عن ذلك، صبر لكنه لم يسكت عن حقه، صبر الإمام علي ولكنه لم يسكت عندما جاءت له الخلافة واشترطوا عليه أن يحكم بسنة الخليفتين فرفض، قال لا، وعبر عن خوفه عن تلك السنة المشؤومة المزعومة.
قلت هذا أمر عجيب، علي يصبر عن الخلافة بمجرد أن يطلب منه أن يحكم بسنة أبي بكر وعمر، فلما لم يصبر بعد ذلك؟ لما لم يترك الخلافة لمعاوية؟ ثم لما صبر الحسن على معاوية بل تنازل له عن الخلافة، ولم يصبر الحسين على يزيد بل خرج وقاتل، ولكنه أيضا عن الحسين صبر على معاوية 20 سنة، مع أن الجميع معصوم في نظر الشيعة، ولا يمكن أن يكون هذا أبدا، علي يصبر على أبي بكر وعمر ثم تأتيه الخلافة ويشترطون عليه فقط أن يحكم بسيرة أبي بكر وعمر فيرفض. لماذا لا يأخذ الخلافة ثم يحكم بعد ذلك بما يشاء؟ إن الصحيح في هذه المسألة أن علي رضي الله عنه إنما صبر في عهد أبي بكر وعمر لأنه يرى أن أبا بكر خليفة شرعي، ويرى أن عمر خليفة شرعي، ويرى أن عثمان خليفة شرعي، ويرى أن معاوية خرج عليه فقاتله، والحسن رأى أن معاوية خليفة شرعي ولذلك صبر، والحسين رأى أن معاوية خليفة شرعي ولذلك صبر، ولم يصبر على يزيد لأنه رأى أنه خليفة غير شرعي. وقال التجاني قصة أنس وأنه أصيب بالبرص لما دعا عليه علي حين كتم الحديث، أي حديث الغدير،
صبر ولكنه لما جاءته الخلافة بعد مقتل عثمان قام محتجا قال لا أبايعكم حتى تشهدون ما قاله لي رسول الله يوم غدركم، فقام 17 بدريا شهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إلا أنس بن مالك كتم الشهادة فنزل إليه وقال له ما لك يا أنس لا تشهد معهم وكنت حاضرا معنا؟ قال يا أمير المؤمنين لقد كبرت وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعيه. قال إن كنت كاذبا ضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة. فلم يقم من مقامه إلا أبرص، فكان يبكي ويقول أصابتني دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب بأني كتمت شهادته.
وهذا بلا شك من الكذب الذي لا يمكن أن يتجرأ عليه إلا من لا يخاف الله عز وجل، فإنه قد نقل حديث الغدير كثير من الصحابة، فلما يكتمه أنس رضي الله عنه؟ ثم كذلك كيف يدعو علي عليه ولم يدعو على غيره ممن اغتصب الخلافة منه وكان ذلك أولى؟ ثم إن هذه القصة مكذوبة ولا يمكن أبدا أن تصح عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال التجاني كذلك عن خالد بن الوليد في قصته مع مالك بن نويرة وزوجته قال ومالك بن نويرة مسلم، والغريب أنه صلى خلفه في تلك الليلة، يعني أن خالدا صلى خلف مالك، هذا الذي فهمته من كلامه. ثم قال ودخل عليها أي على زوجة مالك في تلك الليلة واغتصبها، وقال خالد كان يعشقها في الجاهلية وخطبها ومنعوا أن يعطوها إياه. وقال كذلك التجاني وموقف عمر وقوله لأرجمنك بأحجارك. وكان كذلك قال في كتابه ثم اهتدي. أما الحادثة الثالثة التي وقعت لأبي بكر في أول خلافته وقد تأول فيها النصوص القرآنية والنبوية، فهي قصة خالد بن الوليد الذي قتل مالك بن نويرة قبرا ونزع على زوجته ودخل بها في نفس الليلة، وذلك في كتابه ثم اهتديت صفحة 87.
الحادثة موجودة في كتاب ثم اهتديت وموجودة في كتاب فاسأل أهل الذكر، وقد توجد في كتب التاريخ الطبري وابن الأثير كما نقلت عن مصادرها الأساسية. باختصار شديد أقول أن هذه الحادثة من أعظم الحوادث حجة لبيان الحق، لأن خالد بن الوليد معدودا من الصحابة الأجلاء العظام الكبار وهو مضرب الأمثال عند أهل السنة والجماعة. هذا الرجل يفعل هذه الفعلة الشنيعة قتله مالك بن نويرة وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والشريف أنه صلى خلفه في تلك الليلة وقتله صبرا، والمشهور في الروايات انه قال له يا خالد ابعثني الى ابي بكر حتى اتفاهم معه، قال والله لا اقال من الله ان لم اقتلك. فالتفت الى زوجته ليلى العامريه وقال لها ليلى بنت المنهال والله انت قتلتيني، لانه يعلم ان خالد كان يعشقها من الجاهليه وخطبها ومنعوا ان يعطوها اياه، فعرف بفطنته أنه يريد قتله لينزو على زوجته. وبالفعل وقع ما وقع، والتاريخ يشهد، وأنا ذكرت هذه الحادثة بالذات لأنها حجة على القصر، لأن متمم أخوه الذي جاء إلى أبي بكر يحتج على قتل أخيه وهو مسلم دفع إليه ديته من بيتنا المسلم. وقلت حسن إذا كان مرتد كما تقولون لا يدفع ديت مرتد وإنما اعتذر أبو بكر إلى مسلم بأن خالد تأول فأخطأ. تأول فأخطأ، وما الاجتهاد مفتوح والناس تتأول كما تريد. كيف يكون المسلم يتأول في محارم الله؟ وتعلمون أن القرآن الكريم المتوفى عنها زوجها عدتها 14 أيام، فكيف يدخل خالد في تلك الليلة بزوجة مكسورة الخاطر، زوجها مقتول قبرا، ثم يوضع رأسه في تسمية من النار يحرق وهي مسكينة تغتصب، عمليات الاغتصاب من المسلمين، وما سبحان الله مسلمين مو مسلمين عاديين، أقطاب الإسلام، حتى أن عمر بن الخطاب، وهذه نفرح بها إخواني أهل السنة، نشكر عمر بن الخطاب وقفته الصريحة في تلك الوقت، لو أتمها، ولكنه في الأول قال: والله لأرجمنك بأحجارك يا عدو الله، قتلت أمي أن مسلما ونزوت على زوجتي لأرجمنك بأحجارك. فجاء خالد بن الوليد ودخل على أبي بكر وتكلم معه، فقال أبي بكر لعمر: اشم لسانك عن خالد، لقد تأول فأخطأ، إنه شيخ من شيوخ الله سله الله على أعدائه. لا إله إلا الله. وبعد ذلك نرى أن هذه الوقفة الصريحة التي لم يتمها عمر مع الأسف، عندما تولي هو خليفة عزل خالد عن الولاية، ولكن لم يضم بأحذاره كما توعده. ولكم في البحث في هذه القصة طرائف عديدة، اقرأوها في كتاب ثم هديتم في كتاب تسألوا عن الذكر، لترون أنه فعل تنسيع أكثر منها بعدها. وبعث إليه أبو بكر يؤنبه على ذلك تأنيبا شديدا.
وهذا لا شك كذب كغيره واتهام باطل، لا يجوز أن يتفوه به إنسان فضلا عن أن يتفوه به مسلم. قال الإمام الطبري في تاريخه: إن خالد بن الوليد أمسك بهم، أي مالك بن نويرة وأصحابه، فحبسوا تلك الليلة وكانت ليلة باردة لا يقوم لها شيء، وجعلت تزداد بردا، فأمر خالد مناديا فنادى: أدفئوا إسرافي، وكانت في لغة كنانة القتل، فظن القوم أنه أراد القتل، فقتل ضرار بن الأزور مالكا. قال: وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهال، يعني زوجة مالك، وتركها لينقضي قهرها. وهذا في تاريخ الطبري الثاني صفحة 250. وذكر ابن كثير قريبا من كلام الطبري ثم قال: فلما حلت أي ظهرت بنى بها. ويقال: بل استدعى خالد رضي الله عنه مالك بن نويرة وأنبه على ما صدر منه من متابعة السجاح. وأما أنه صلى خلفه فهذا كذب باطل، بل أنبه خالد وعاتبه على متابعة السجاح وعلى منعه للزكاة، فقال له: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم يزعم ذلك. فغضب خالد وقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه. وضربت عنقه. وذكر القصة كذلك أبو الربيع الكلاعي، ولم يذكر ما ذكره التيجاني. وكل هذا كما قلت من الكذب الذي لا يجوز أن يلتفت إليه. وأما القصة التي فيها أن عمر رضي الله عنه قال لخالد: يا عدو الله، قتلت امرأة مسلما ثم نزوت على امرأته، والله لأرجمنك بأحجارك. وهذه الرواية من طريق محمد بن حميد الرازي، وقد كذبه أبو زرعة وصالح المصري، حتى قال صالح: كنا نتهم ابن حميد في كل شيء يحدثنا، ما رأيت أجرأ منه على الله. حدثنا ابن حميد وكان والله يكذب. فهؤلاء هم رواة التيجاني، ونحن نقول: إن التيجاني والله يكذب. فخالد بن الوليد ما قتل مالك بن نويرة لأجل امرأته، وما دخل عليها في ليلتها، ولكنه قتله لأنه كفر بالله، أو لأنه منع الزكاة المفروضة، أو أنه قال تلك الكلمة الخبيثة: إن صاحبكم كان يزعم ذلك، فقتله خالد لأجل ذلك، أو أنه ما قصد قتله كما ذكر ذلك ابن جرير، وإنما قال: أجل أسراكم، فظن بعضهم أنه يريد القتل. فإذا كان مالك بن نويرة قتل لأجل الردة وأنه تابع سجاح المدعية للنبوة، أو أنه قتل لأنه امتنع عن دفع الزكاة، أو أنه قتل لأنه قال تلك الكلمة الخبيثة إن صاحبكم يزعم ذلك، ففي هذه الحالات الثلاث دمه هدر. وعلى الحالة الرابعة فإن خالدا لا ذنب له في قتله، ويبقى لنا أن نقول وأما تزوجه من امرأته فهذا لا بأس به أيضا. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية من السبي، وما ضره ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وكذا أخذ علي من السبي لما كان في اليمن وما ضره ذلك شيئا، وكذا قوله إن خالدا كان يعشقها في الجاهلية وأنه خطبها ومنع أن يعطوها إياه، نقول كيف علم ذلك السيجاني ومن أي كتاب نقله؟ نعم، وجد في تاريخ المسعودي وابن الأثير وغيرهما أنهما قالا ذكر أن خالدا كان يعشقها، ولكن أين الدليل على هذا؟ إنه مجرد افتراء محض. وقال التجاني الأذان غير في عهد عمر، وذلك أن عمر أمر بإلغاء حي على خير العمل، وقال الجهاد خير من الصلاة، لأن عمر كان حريصا على أن يخرج الناس إلى الجهاد حتى يأتونه بالأموال، وكان نائما فقال له المؤذن قم يا أمير المؤمنين فإن الصلاة خير من النوم، فأعجبته هذه فجعلها في الأذان.
الأذان تغير عند الشيعة والسنة، خلينا نكون صريح معك، تغير عند السنة بأن أضافوا جزءا، أضافه عمر بن الخطاب لأذان الصبح، وطرح جزءا أيضا من الأذان، يعني طرح جزء وأضاف جزء، طرح جزء حي على خير العمل، وقال أن الصلاة ليست هي خير الأعمال بل الجهاد هو خير الأعمال. قال لماذا؟ قال لأني لو أترك هذا الجزء في الأذان حي على خير العمل يكتفي المسلمون بالصلاة أنها خير الأعمال ولا يذهبون إلى الجهاد، وهو كان حريصا على أن يخرج الناس يأتونه بالأموال من الأرزاق، فبالنسبة لي الجهاد هو أفضل الأعمال، فطرح هذا الجزء من الأذان. ثم كان نائما في يوم من الأيام فجاءه المؤذن يقول له قم يا أمير المؤمنين أن الصلاة خير من النوم، أجبت قال هذه أضفها إلى الأذان، ففي صلاة الصبح يكون الصلاة خير من النوم. أما عند الشيعة فبقي الأذان على ما هو عليه في زمن الرسول، ولكنه في القرون المتأخرة أضيف إليه جزء يذكر استحبابا وهو أشهد أن علي ولي الله. سألت عنها الشهيد الفضل فذكرتها في كتاب ثم لدي، أنا كنت دائما أسأل، قال لي هذه كل علماء الشيعة من أولهم إلى آخرهم يقولون، وكما أقول أنا في كتاب الفتاوى الواضحة، من قصد بها الجزئية في الأذان وفي الإقامة بطل أذانه وبطل استقامته، إنما تذكر فقط الاستحباب ردا على بني أمية الذين كانوا يلعنون عليا فوق المنابر، فشيعته يقولون نشهد أن هذا علي ولي الله كيف يلعن.
قلت قاتل الله الكذب وأهله، أين إسناد هذه الصرحات؟ وهل الدين دين عمر؟ عن أبي محذورة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فادعاؤه أن عمر هو الذي زاد الصلاة خير من النوم كذب لا يستحي منه قائله، يلبس فيه على الناس. وأما قوله إن عمر كان حريصا على أن يخرج الناس إلى الجهاد حتى يأتوه بالأموال فباطل أيضا. فهل يجرؤ التجاني أن يقول مثل هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وعمر رضي الله عنه مات زاهدا وعليه ديون، ولم يقل أحد إنه جمع شيئا من الأموال، ولكن كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولننظر الآن من الذي زاد في الأذان. إن قول الشيعة في أذانهم أشهد أن علي ولي الله يقول عنها الصدق إمام الشيعة في زمنه، وذلك بعد أن ذكر الأذان الشرعي قال: هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص، والمفوضة لعنهم الله وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآله خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين. ولا شك أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين وأن محمدا وآله خير البرية، ولكن ليس ذلك من أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفريض المدلسون أنفسهم في جملتنا. هذا كلام الصدق. فالشيعة إذن هم الذين زادوا في الأذان وليس السنة، وقد لعن الصدوق الذين زادوا. وقال شيخهم الطوسي: والشهيد الأول، فأما قوله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار، فليس بمعول عليه في الأذان ولو فعله إنسان لا يأثم به. هذه فتاواهم. ولذلك قال الشهيد الثاني العاملي زين الدين: وأما قول إن محمدا وآله خير البرية أي خير البشر، وأن علي ولي الله في أصول الأذان لكونه من العبادة موظفة شرعا، فلا يجوز ولو فعل هذه الزيادة أو أخذها، أثم في اعتقاده ولم يبطل الأذان، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج عليه. هذا كلام علمائهم. أما كلام الصدوق ففي كتابه من لا يحضره الفقيه، وكلام الطوسي في المبسوط، وكلام الشهيد الثاني في الروضة شرح اللمعة، فهم الذين زادوا في الأذان. إذن